وصل لسدة الرئاسة في ذينك الناديين هم بعيدون عن المجال الأدبي، فيما رأى المتضررون أنها محاولة للسيطرة من قبل المثقفين وبقايا الإدارات القديمة على كراسيهم. فما أسباب الخوف من دخول التيار الديني والمحافظ بشكل عام في انتخابات الأندية الأدبية؟ وفي المقابل، لماذا لا يحترم الإسلاميون الطابع الأدبي والإبداعي لهذه النوادي، فلا ينتمي إليها منهم إلا من كان ذا صلة بالأدب، سيما أن الأدباء والمثقفين لا يزاحمون الدعاة في مجال الدعوة؟ أيها الإخوة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
شعور التيار المحافظ بأن هناك من يريد تهميشه في انتخابات الأندية الأدبية هو شعور حقيقي له دلائله، وهم من وحي نظرية المؤامرة غير مهتم بالموضوع. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75880.
التيار المحافظ وانتخابات الأندية الأدبية هو عنوان حلقتنا اليوم، وسيكون ضيفنا الدكتور جميل اللويحق الأكاديمي بجامعة الطائف، وسنشرف بمداخلات كريمة من الأستاذ حماد السالمي رئيس نادي الطائف الأدبي، والناقدة سهام القحطاني، والدكتور ناصر الحجيلان وكيل الإعلام وكيل وزارة الإعلام للشؤون الثقافية. وكان من المفترض أن يشاركنا الدكتور عبد الله الغذامي المفكر السعودي المعروف وصاحب الموقف التاريخي الأشهر في مقاطعة النوادي الأدبية، بيد أنه اعتذر قبل دقائق لظروف خاصة. وأبدأ مباشرة معك دكتور جميل اللويحق. يا أخي الحبيب، لديكم منابركم أيها التيار الديني، مئات الآلاف من الجوامع، من المساجد، آلاف المحاضرات والفعاليات الخاصة، لماذا المزاحمة لبضعة عشر ناديا أدبيا في المملكة؟ يعني حرام عليكم، خلوا المجتمع يتنفس شوي.
حياك الله أخي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في الحقيقة ابتداء أنا لا أسلم بأن المشكلة هي بين تيار محافظ وبين وزارة الثقافة والإعلام أو المجموعات التي تسيطر على مجالس الأندية الأدبية. أنا أعتقد أن المشكلة هي مع هذه المجموعات التي وضعت هذا الشرط في البند السادس، ومع القطاع الأوسع من المثقفين بمن فيهم التيار الإسلامي. ربما كان التيار الإسلامي في مقدمة من استبطن إبعاده عن مرحلة الانتخابات الحالية. القضية يا أخي أن الأندية الآن، الأندية الأدبية، يعني تحولت في شكلها ورؤية الوزارة لها إلى أندية أدبية وثقافية. ومرت القصة يعني عبر مخاض طويل، يعني أنت تعلم أن الانتخابات أصلا كانت موجودة بصورة ما.
أنا مضطر لمقاطعتك دكتور جميل، لأنك يعني حتى
لا، أنا سأتيك إلى الجواب سأتي إلى الجواب، لكن أريد أن أقول أن الانتخابات، أن الأندية الأدبية عموما مضت بنا عبر التاريخ في 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 سقطات وفي خلل وفي أداء ضعيف، إلى أن وصلنا إلى مرحلة بشر بها من عهد الوزير السابق الوزير إياد مدني ووكيله الفاعل الرئيسي اللي هو الدكتور عبد العزيز السبيل. نعم. وأنه ستكون هناك مساحة واسعة في الاتجاه ثقافة وأدب وفي الانتخابات للجميع دون أن يكون هناك تعيين. طبعا هذا لم يمارس على الواقع. الذي مورس على الواقع أنه 4 سنوات وعين فيها فريق لا ينطبق عليه ما حتى ما اشترط الآن من تخصص الأدب، لا ينطبق على أكثرهم، وعينت هذه الأسماء وبقيت 4 سنوات وأغلق على هذه اللائحة. ثم لما خرجت اللائحة أوقفت مرة أخرى وعدلت وأجلت لسنة، وخرجت بمادة صريحة تقول أن لكل مثقف أن يشارك في انتخابات الأندية الأدبية والثقافية، وأن للنادي أن يحدد مستوى المؤهل الذي يحمله العضو. وكانت الأمور بهذا الاتجاه، يعني تتسع للإداري والمؤرخ والاقتصادي والإسلامي الشرعي وغيره. نعم. ثم وجدنا أنفسنا بعد الانتخابات الأولى في نادي مكة يعني نفاجأ بأن بعض الأندية أيضا وضعت بدأت تضع شرطا جديدا لا تنص عليه هذه اللائحة، وهو أن يكون هذا المتقدم متخصصا في اللغات أو الآداب. وهنا سؤال كبير يتعلق بالشق القانوني في الموضوع، وأن نعم. ثمة لائحة صدرت بعد 5 سنوات من التأجيل والأخذ والرد، وأعلنت وطبقت في التجربة الأولى، ثمة رؤية للوزارة أعلنتها أن الأندية أصبحت أندية ثقافية، ثم كيف يقال هي أندية ثقافية لا تتسع من هؤلاء المثقفين إلا لمن كان متخرجا من الآداب واللغات؟ يعني يمكن أن يكون
لربما
الإنسان
لربما يرد لاسم النوادي الأدبية هو هذا من نوادي ثقافية.
هو هذا الحقيقة ما تسعفه اللائحة التي أعلنت. يعني اللائحة الأساسية للأندية، شوف في المادة الأولى ماذا تقول؟ تقول النادي الأدبي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وتعنى بالأدب والثقافة.
الأدب والثقافة
نعم
بشكل عام.
المادة الرابعة تقول أهم أهداف الأندية الأدبية نشر الأدب والثقافة، وسائل تحقيق الأهداف إقامة الندوات والمحاضرات، ملتقيات أدبية وثقافية، إصدار نشرات ودوريات أدبية وثقافية، دعم الإصدارات الأدبية والثقافية. هنا يعني كلام طويل في هذه اللائحة التي صدرت. كيف يمكن أن يختزل هذا بنص تضعه بعض مجالس الأندية الأدبية في لحظة من الزمن وفي غفلة بعد لائحة صدرت وأعلنت
وتقدم الناس؟ هذه اللائحة يا دكتور جميل، الدكتور ناصر الحجلان وسيشارك معنا، يعني اعترف صراحة بوجود ثغرة في هذه اللائحة في البند السادس هذا، وترك يعني إدارات الأندية الثقافية أن ترتق هذا بما ترى. فلماذا تعترض المسألة قانونية والمسألة في إطار القانون؟
لا، هي الحقيقة ليست قانونية من شيء. يعني اسمح لي الدكتور ناصر، ربما واحد معلقيك الليلة
نعم.
وهم أصدروا بيان قبل كم يوم، يعني بيان الحقيقة ركيك، يعني ركيك في الفكرة، ركيك في التأصيل أنت أصدرت لائحة صريحة في البند السادس تقول هذه اللائحة أمامي الآن، أن يتوفر في المتقدم أحد شرطين. الشرط الأول أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة، أو يكون له إصدار أدبي. حينما يكون النص بهذا الوضوح وتقول لإن تفسيره أن يكون هذا المؤهل العلمي في الآداب أو في اللغات، نقول لا أقف، هذا ليس تفسير، هذا إضافة، هذا معنى جديد وجد على النص. أما أن تخرج يخرج بيان الوزارة قبل يومين ويقول هناك أن هذا تفسير فقط، فليقولوا أنه تعديل للائحة. هنا يأتي السؤال، لماذا الآن؟ لماذا عدلت اللائحة في هذه اللحظة بعد تجربة واحدة، مع أن بيان الوزارة يقول أننا سنمضي سنة ثم نعيد النظر في التطبيق ونستدرك الإشكالات التي وردت فيه؟ أي إشكالات وردت فيه؟ يعني نادي مكة الأدبي كان نموذج ممتاز جدا للتطبيق.
كيف
فتح الباب للناس وتشكل مجلس إدارة، أنا أقول يعني وأظن ما حد يستطيع يخالف في هذا أنه مشكل من أطياف، لا يمكن أن يقال أن التيار الإسلامي هذا الذي يعني يخوف به الناس من بعضهم
نعم.
يعني سيطر على
مجلس
تشكيلة
الإدارة
تشكيلة متنوعة تعكس الواقع الثقافي، وتراضى هؤلاء الذين عينوا أو اختيروا أو انتخبوا في مجلس الإدارة على تقديم شخصية ذات صبغة شرعية، الدكتور
أحمد
المورعي
نعم.
شكل جميل جدا من الممارسة
نعم.
حينما نفتح الباب ونعلن أن هذه الأندية الثقافية ونضع النصوص، ثم فجأة بين ليلة وضحاها يقال أنه لا هناك مشكلة. وأنا الحقيقة رصدت بعض الكلام الذي كتب يتحدث عن نفس تحريضي من بعض الكتاب وبعض المسؤولين في الأندية أنه أدركونا تكتسح الأندية. تكتسح من يا أخي؟ من المؤرخ ولا من الجغرافي المهتم بالبلد ولا من الإداري ولا من التربوي؟ هؤلاء أبناء البلد لهم الحق أن يشاركوا، واللائحة تعطيهم هذا الحق، وللوزارة أن تراجع بعد سنة. وبالمناسبة تراجع في أفق عام شفاف نعم. ليس فجأة ويسجل ناس مثلا في نادي حائل. نادي حائل قصة عجيبة يعني.
قبل أن نأتي لنادي حائل، يعني ربما أنا أرد عليك بما قاله الزميل الصديق حسين بافقيه وهو يعلق في جريدة الحياة على الموضوع. قال المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في اللائحة، اللائحة الفضفاضة الواسعة هي التي أدخلت أستاذ العقيدة وأستاذ الفقه وأستاذ الآثار في المجلس، وهم ليسوا أدباء، حتى أستاذ البلاغة أو أستاذ النقد في الجامعة، كلاهما إذا لم يكن ذا أثر في الحراك الثقافي فإنه لا يختلف عن مدرس البلاغة والأدب في المدرسة الثانوية. الفيصل هو الأدبية لا التخصص.
لا، هنا هذا 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 فهمه هو للقضية، ما يعنيني أنا فهم الأستاذ حسين بافقي كيف يفهمها. وبالمناسبة واحد اللاعبين الأساسيين مرحلة سبيل وياد مدني، لكن الذي أعلن هو أندية ثقافية. ثانيا أعلن نص لائحي واضح وسجل الناس على أساسه. حينما تكسر هذا الرؤية التي هي أنها أندية ثقافية وتكسر النص اللائحي وتقول لدينا تفسير بعد تطبيق واحد، هنا من حق الناس أن تتساءل، ومن حق الناس أن تقول جميعا لنا حظ من هذه الأندية باعتبارها واجهات رسمية. وأنا أحب أن أقول أننا هنا لا نجد يعني أن الأندية هي منتهى طموحاتنا ترى في التمثيل الثقافي ولا المشاركة الثقافية. نحن نمارس هذا الحراك ونعمل فيه، وربما تجاوزنا واقع الأندية الذي الحقيقة أقول بين قوسين هو بائس إلى هذه المرحلة، لا يرقى إلى أي طموحات، وربما لا يستحق هذا الجدل الذي نتحدث الآن فيه. لكن في النهاية هي جهة رسمية مرجعية للمواطنين جميعا تمثل الدولة، يجب أن تعكس هذا التنوع الموجود في المجتمع، يجب أن تعطي الحقوق ويجب أن لا يصادر حق أحد. ونحن هنا نحاكم الوزارة إلى الوزارة، يا أخي نحاكمها إلى الإعلان الذي أعلنته اللائحة، نحاكمها إلى اللافتة العامة هي الثقافة. ما هي الثقافة؟ هي الثقافة فقط
سنسمع من الدكتور ناصر، لكن دعني يعني بعيدا عن هذا الكلام العام، تعرفني رياضيات، أريد أن يعني تضع النقاط على الحروف ناديا ناديا. لنبدأ بنادي مدينتكم ومدينة الطائفة الأثيرة، ما وجه الاعتراض؟
والله يا أخي شوف، هي القضية أنا أنظر لها الحقيقة حتى على المستوى الشخصي، أنا ليس عندي ليست يعني طموحاتي أن أكون أنا أمارس زي ما قلت لك الثقافة، وعندي منتدى ثقافي وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي يحضر عندي، على سبيل المثال الدكتور علي القرشي
والنعم رجل نبيل وشريف
مناحي القثامي والجماعة الآخرين. فهي القضية قلت أنا أهم وطني يجب أن نصحح الخطأ الذي فيه ونشارك في ذلك بغض النظر شارك الإسلامي غدا أو الاقتصادي أو المؤرخ أو غيره. نادي الطائف كأكثر من نادي اجتمعوا وقرروا أن يضعوا هذا الشرط،
يعني
شرط وجود تخصص اللغات أو الآداب في المادة السادسة التي لا تعطيهم هذا الحق بعمومها الحالي القائم. شاركهم في هذا نادي جدة، وشاركهم في هذا نادي الجوف وجيزان ونجران فيما أعلم، يعني مكة والرياض والدمام والمدينة، ربما القصيم إلى حد ما احتالوا على هذه. فتحت الباب تقالت الله يحيي الجميع، تفضلوا هذه أندية ثقافية، اللي عنده قدرة أنه يشارك ويساعد ويساهم الله يحييه. يا أخي ليكون أعضاء الجمعية العمومية 20,000، وش المشكلة وش المانع؟ سيترشح 10 منهم في مجلس الإدارة وسيحاكمون من أعضاء الجمعية العمومية غدا إن أبدعوا وحققوا المقصد المراد من الأندية بحسب اللائحة والأهداف، فهم سيستمرون أو سيثنى عليهم، وإن خرجوا يعني عن هذا الإطار فسيعاد انتخاب مجموعة أخرى. ما هي المشكلة أن يسجل عندنا عدد من جميع هذه الفئات؟ والجمهور بالمناسبة جمهورنا يعني ليس جمهورا ساذجا أو مغفلا، والواقع السابق يقتضي بصراحة قفزة وتغيير. يعني أنت لما تتكلم عن الأندية الأدبية بواقعها اللي مر 30 أو 40 سنة وحجمها الضعيف من التأثير ومحدودية أثرها ومحدودية من يأتيها وبرامجها يعني الغائبة عن الواقع وعن الحياة، يعني تحتاج إلى أن تقول تفضلوا يا المجتمع كله يجب أن يشارك، ومدام النص أيضا يسعف بهذا فليشارك الجميع، والميدان سيثبت من له الحق أن يثبت ويمضي أو يخرج من الدائرة. أما أن نقول لا انتبهوا سأبقوا على قلاعكم هذه المحصنة التي لم تنتج لنا شيء يذكر على الأقل من وجهة نظري ثقافيا ومجتمعيا خلال المرحلة الماضية، وانتبهوا لا تقتحم عليكم أي تغيير يا أخي، أي أفق. نحن نريد وزارة ثقافة حية متحركة تفتح الآفاق للناس وفق رؤية وطنية عامة، لا فرز ثقافي، هذا إسلامي وهذا ليبرالي، نريدها تعمل في المشترك الذي يمسنا جميعا كأبناء لهذا الوطن ويمثل وحدة حقيقية لهذه
دكتور الدولة. جميل، دعني أشرك معي هنا الأستاذ حماد السالمي رئيس نادي الطائف الأدبي. حياك الله أستاذ حماد.
حياك الله يا أستاذ عبد العزيز والدكتور جميل في هذه الحلقة، مرحبا بكم.
طبعا هنا اتهام صريح من قبل ضيفي الدكتور جميل اللويحق، أنتم في نادي الطائف الأدبي ومعكم جدة وجازان والجوف قمتم بالتحايل على بند اللائحة السادسة لكي بكل صراحة قالها يعني منع شريحة كبيرة من المواطنين يسموا الشريحة الشرعية أو غيرها أو حتى الاقتصادية من الدخول في عضوية النادي الأدبي، ما تعليقك أستاذ حماد؟
بداية أخي الكريم أنا أعترض على أسلوب الطرح من قبلك ومن قبل الدكتور جميل فيما يتعلق بتقسيم المجتمع إلى تيار إسلامي وغيره، وكأن هناك تيارات أخرى غير إسلامية. الحقيقة هذا يعني غير مقبول أبدا، ومن برنامج محترم ومن ضيف أيضا محترم ومنك شخصيا أخي العزيز. من هذا المنطلق أنا أفسر ليش يعني شاع تخريج قبل يعني عدة أشهر داخل بعض الأروقة إلى شعار اسمه أسلم الحرية الأدبية. مع الأسف هذا أيضا يعني ترك شيء من الأثر في نفوس المثقفين المنتمين إلى كثير من الأندية الأدبية. هذا جانب. ثم إن نادي الطائف الأدبي مثل بقية الأندية لم يستغل ولم يحتال كما قلت، هو استخدم حقه في المعطى له من قبل اللائحة ومن قبل المادة السادسة في أنه يختار المؤهل ويختار الشروط، يعني يختار المعايير ويختار الشروط في داخل المادة السادسة لا يخرج عنها. على سبيل المثال مثلا أنا أقول أن اللائحة السادسة التي تتضمن مثلا المؤهل العلمي، المؤهل العلمي في الحقيقة لا يشكل عقبة سواء كان في اللغات وأدابها أو في غيرها. المشكلة الشيء الجوهري هو من يدخل الجمعية ينبغي أن يكون له صلة، مثل ما قلت أنت، له صلة بالأدب، له صلة يعني بالمنتج الثقافي الأدبي، وخاصة أن الأندية الأدبية قامت منذ الأساس على أكتاف الأدباء وهي خاصة الأدباء. إذا عرفنا أن شرائح المجتمع جميعها لها جمعياتها ولها يعني تكتلاتها، هناك مثلا على سبيل المثال جمعية المؤرخين، هناك جمعية المهندسين، جمعية الأطباء، جمعية كذا وكذا وكذا، فلماذا التركيز فقط على الجمعيات العمومية للأندية الأدبية وكأنها هي القضية؟ هذه 16 جمعية من بين 14 ألف منبر جمعة في المملكة لا يطمع أو لا يسعى أو لا يفكر أديب أو مثقف أنه يقعد منبر جمعة ويحتل مكان خطيب جمعة. هذا يعني
ولكن لكأنك أيضا يعني تقول على موضوع الأدب والثقافة، وأنا واجهت بها ضيفي، اللائحة صريحة، الأدب والثقافة، والثقافة تشمل كل التخصصات يا أستاذ حماد.
نعم يا أستاذ عبد العزيز، أيضا تشمل، هناك جمعية للمسرحيين، هناك جمعية للفنانين التشكيليين، هناك، وهذه كلها أنساق ثقافية وأدبية. عندما يلجأ، يعني أنا قلت لك المشكلة ليست في المؤهل، ليكن لغات، ليكن غيره، لكن هذا المنتسب إلى الجمعية ما صلته بالأدب؟ يعني يستطيع مثلا صاحب مؤهل شرعي أو صاحب مؤهل طبي أو هندسي أن يقدم بس فقط ما يشفع له في الأدب، أن يقدم منتج أدبي، أن يقدم كتاب، أن يقدم بحث، أن يقول أنا شاعر، أن يقول أنا قاص، أن يقول أنا ناقد، من هذا الباب. لكن مع الأسف الشديد هناك خلط في الموضوع، وتتهم الأندية الأدبية بأنها تتحايل، الأندية الأدبية تتحايل، المادة اللائحة أعطت الأندية الأدبية صلاحيات واسعة، ولذلك هذا التباين بين نادي مكة والجوف والطائف وأبها والباحة وغيرها هو حقيقة ظاهرة صحية.
هذه ظاهرة صحية. أستاذنك أستاذ حماد، وأرجو أن تبقى معي لأسمع تعليق من الدكتور جميل رد عليكم. يا أخي هناك جمعية مسرحيين، جمعية فنانين تشكيليين، ما جيتوا تحطوا يعني أخشومكم إلا في الأندية الأدبية وتزحموهم.
على كل حال أنا أولا أشارك الأستاذ حماد في اعتراض على التصنيف. الحقيقة أنا ضد التصنيف، قلت هذا من البداية.
جميل.
وأخشى أن يكون الأستاذ حماد أحد الذين يمارسون التصنيف عمليا بواقع يعني أو بصورة صارخة في كتاباته. على كل حال أنا أتفق مع هذا في هذا المعنى. أنا أريد أن أقول ما الفرق بين مواطن مكة والرياض ومواطن جدة والطائف؟ ليقال لمواطن الرياض يا أخي تفضل، أنت عندك مؤهل اقتصادي ولا إداري ولا، تفضل شارك، لك اهتمام في الثقافة، أثبت وجودك، شارك في رشح، حق طبيعي لك يعني. وبين مواطن في الطائف قال له انتبه لا تشارك، أنت ما لم تكن أديبا ومتخصصا في الأدب والثقافة، عفوا في الأدب واللغات، فأنت ليس لك الحق. أنا أعتقد الاتكاء على هذه الزاوية وأنه للأندية الحق أن تفسر وأنه هذه كل الناس لهم جمعية، الوزارة أعلنت إطارا عاما يسمح لنا جميعا نشارك، فليبقى إطارا عاما، إذا قيد يجب أن يكون التقييد مبررا. الأخ يقول أنه الأستاذ حماد يقول أنه ما في مشكلة أنه تتمايز، لا أقول أنا في مشكلة، أنا من حقي في الطائف أني أشارك بغض النظر عن ذاتي أنا عن أي شخص، كما أن الإنسان اللي في الرياض فتح له الباب أن أشارك أنا. ما الذي يعني يميز مواطن مكة بأنه 50 كيلو ومواطن الطائف اللي يقال في الطائف والله له خصوصية، لازم يكون هذا إنسان متخصص في الأدب أو في اللغات؟ الكلام الحقيقة غير يعني غير مقنع يعني
أهل الطائف ما يحتاج يا استاذ. قال عن أسلمة الأندية الأدبية، يعني شعار طرح في المنتديات والإنترنت يا أخي،
أنا ما ولد أنا شعور. شوف هذا الشعار أنا لا أعرف أنه طرح، وإذا طرح من سين أو صاد فلا يرقى إلى أن يكون مشروع أحد يقدمه. نحن نقول الأندية تمثل المجتمع كله بكل تنوعه بكل شرائحه. نعم. طبعا من الشرائح الأساسية فيها على فكرة الشريحة الشرعية بكل نعم. بكل رؤيتها، وحكون الشريحة الشرعية تحرم لأنه عندها 14,000 مسجد، هذا كلام حقيقة غير منطقي. أنا أقول الأستاذ ولا غيره إذا عنده قدرة أنه يصير إمام مسجد الله يوفقه، يصير إمام مسجد بالشروط المتاحة. أنا أريد أن أكون يا أخي وسين وصاد من المتخصصين في الشريعة، أعضاء نشارك في إحياء الثقافة في بلد، ما المانع؟ أما أن
هذا يعني. نوجه الأستاذ حماد السالمي، وقد سمعت ما جاب به الدكتور جميل اللويحق، ما الفرق بين مواطن الطائف ومواطن مكة والفرق بينهما 50 كيلو؟
أنا أولا عزيزي أشكر الدكتور جميل على تحدثها الطيبة بما يتعلق بالتصنيف. نحن لا نصنف، أنا ولا أيضا في مقامي أصنف يعني أحدا، وبالعكس ليس لنا موقف بالنادي لا من الشرعيين ولا من غيرهم.
لا هو قصد كتاباتك دكتور حماد عد، لا ما ننسى حملت الشرعيين والصحوة إخفاق المنتخب في وصول نهائيات كأس العالم في تلك المقالة الشهيرة.
الصحوة يا سيدي، الصحوة الصحوة كمشروع ثورة وليست كأشخاص. اسمح لي دقيقة، الدكتور جميل قال إذا 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 أردت أنا أن أكون خطيب جمعة يعني أصعد المنبر بالشروط. أيضا أنا أقول له إذا أنت وأنت شرعي إذا أردت أن تصل النادي تعال أيضا بالشروط، نحن نقول لك بنفس الشروط، بالشروط الأدبية التي نريدها وأنت تريدنا بالشروط الشرعية.
جميل أستاذ حماد،
بقي المسألة إذا
تفضل.
يعني حتى يكون الكلام أيضا محل واقعية كبيرة، أنا لا أجادل الأستاذ حماد بوصفه الشخصي، لكن الأستاذ حماد الآن يدير النادي الأدبي، هو في هذه المرحلة التي يضع فيها هذا الشرط ومجلس الإدارة ليس منطبقا عليه هذا الشرط في تخصصه الأصلي، هو تخصص علوم اجتماعية ودراسات إسلامية، وليس تخصصه الأدب ولا اللغات. يعني يجب أن لا نتجاوز هذه القضايا، يجب أن نفتح الباب كما هو مفتوح فنغلقه ونبرر للإغلاق.
والله هذه كما يقال يعني تحت الحجاب. أستاذ حماد تخصصك ما يعني ما لا ينطبق على تخصصك أنت، وأنت رئيس نادي أدبي.
بس ينطبق علي الإنتاج الثقافي يا سيدي يا أستاذ عبد العزيز.
نعم نعم.
أيضا هو نفسه
البند الثاني أن يقدم مادة أدبية مادة إعلامية. دعونا نترك هذا الموضوع أستاذ حماد، أريد أن أسألك.
إحنا نقول ليس 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 ليست مشكلة. ألو
معك. نعم تفضل.
أقول المؤهل ليس هو العقبة وليس هي المشكلة، والذين في النادي معظمهم هم بإنتاجهم الأدب وليس بمؤهلاتهم العلمية، والأوائل الذين أسسوا الأندية حتى ليس لهم شهادات عليا وإنما بإنتاجهم الأدبي وبجهودهم وبشعرهم وبثقافتهم الأدبية المحضة. مرة أخرى أقول التخصص وهذا ليس عقبة، لا ليس عقبة أمام أحد، فقط أثبت أنك تستحق أنك تملك إنتاج أدبي.
جميل. هو سؤال أخير بس أستاذ حماد، وأشكر لك يعني سعة صدرك الحقيقة. يعني ماذا فعلتم أنتم فريق قياد مدني وعبد العزيز السبيل، أنت من ذات الفريق الذي أتى مع الدكتور جريدي المنصوري والذي اختلف وقامت مشاكل كبيرة في النادي ثم استقال، وأتيت أنت قبل سنة ونصف وتسلمت. فريق التعيين هذا ما الذي قدمه للثقافة في الطائف؟ ألو
خلال الفترة المنصرمة جميع الأندية، أنت إذا تتحدث عن الطائف يعني أدت دورها وفق اللائحة ووفق التعليمات والتوجيهات من الوزارة، كان هناك أنشطة متعددة على جميع الصعد المختلفة في طباعة ونشر الكتب، تشجيع المؤلفين، الذهاب إلى المحافظات والمراكز البعيدة، يعني إعداد أو عقد شراكات مع جهات ثقافية متعددة في 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 جهات أخرى كثير من الأنشطة المنبرية وغير المنبرية، وهذا ظاهر في الإعلام ومعروف للجميع.
أستاذ حماد، يعني للأسف يعني أنا أقول لك وأنا بعيد نوعا ما، مع أني من أبناء الطائف، إلا أننا نحن متهمون أننا عقون لمدينتهم. والله ثمة إشكالات، يعني أنا أتذكر فضيحة السخرية من 5 أديبات عندكم في النادي، ومجموعة من المشاكل تلك التي يعني طرحت في الإعلام، وآخرها وليست بالآخر بالتأكيد زميلتكم منى المالكي، ما يعني زفه لنا موقع سبق بأنها وهي مرشحة لرئاسة النادي، يعني الآن طرحت نفسها بمشاجرة بينها وبين أخريات، جاءت الشرطة وسحبتهم. الحقيقة يعني ثمة إشكالات، يعني يقف الإنسان حائر أمامها.
والله أنا أقترح عليك يا دكتور عبد العزيز أن تخصص حلقة الحضور النسوي في المشهد الثقافي، في المشهد الأدبي، وتناقشها، لأنه هذه الإشكاليات النسوية بين
لا أنا أريد النادي الأدبي، ونفتح ملفات الدكتور جريدي المنصوري والعبادي وملفك أنت، يعني نكشف للناس وما لديكم إن شاء الله، ويحكم المجتمع على هذا.
ما عندنا مشكلة.
شكرا أستاذ حماد السالمي رئيس نادي الطائف الأدبي. معليش سامحني، أنا ابن الطائف وأنت ابن الطائف والدكتور حماد ابن الطائف، وعارفين سمننا في دقيقنا. الحقيقة ثم التبطر، ثم فرعنا من بعض الدكاترة يا دكتور جميل، وأنتم في جامعة الطائف أيضا رائحتكم خرجت، ومدير يعني رئيس أو مدير الجامعة لا يدري بالمصائب التي يعني تحدث لديكم في كلية الآداب، في بعض الكليات لديكم في إشكال يا دكتور.
والله يا أخي شوف، أنا أوافق أنه في إشكال في النادي الأدبي، الحقيقة في المرحلة الماضية إشكال كبير. أنا شخصيا أجد حرج حينما أستمع لبعض أخبار النادي والصراع السخيف يعني النازل بصراحة بين مجموعة نساء ورئيس النادي السابق، يكتب فيهن في الجرائد ثم يعودن يشتكينه في الإعلام وإلى الأمارة وإلى أي واجهة ثقافية هذه قدمت لنا في الطائف. هذه إحدى جرائر التعيين. عبد العزيز السبيل في مرحلة من المراحل فرض علينا 10 أسماء، رغم أنه اقترع عليه أن تكون على الأقل متنوعة، يكون فيها شيء من الأطياف المختلفة. يعني على حد ما قالت واحدة من الأخوات أظنها سهام القحطاني، تقول عبد العزيز السبيل عين أصدقائه وأصدقاء أصدقائه وأصدقاء أصدقاء أصدقائه، وكانت القصة بهذا الشكل، لذلك خرجت تشكيلة فيها الفضلاء الأخيار، وفيها من ليس كذلك، وفيها من لا يمثل واجهة الثقافة الحقيقية في الطائف. وخرجنا الحقيقة في مرحلة من المراحل يعني بحالة نأسف نحن مثقفون أو مهتمون بالشأن الثقافي في الطائف أن تكون الواجهة الثقافية الرئيسية الرسمية عندنا تحمل هذه الصورة. أنا أرجو أن تكون المرحلة القادمة المفتوحة، وليس التي وضع فيها هذه القيود، أن تكون بداية تغيير لهذا الواقع الذي لا يرقى بصراحة إلى طموحات ولي الأمر، ولا إلى طموحات وزارة الثقافة، ولا إلى طموحات أي مواطن بسيط في مدينتنا أو أي مدينة أخرى فيها نفس الإشكال.
نعم، لأنه ليست في الطائف فقط، بل في مدن أخرى. آتي لمحور أيضا يجب أن أناقشك فيه صديقنا الجميل الدكتور.
بقي أنا أقول بس جزئية حتى لا تذهب، حكاية جامعة الطائف. جامعة الطائف شان آخر، تتكلم عن الشق الأدبي المتعلق بعلاقة الجامعة مع النادي. نعم هناك في إشكال،
أين يكمن تكمل الإشكال؟
بعض الشخصيات اللاعبة في الفترة الماضية التي أفسدت الجو الثقافي كانت منتمية للجامعة، وربما أنها اتكأت على صفتها الأكاديمية في مرحلة من المراحل لتمارس دور غير جيد في النادي الأدبي.
ما هو الدور الغير الأدبي جيد يا دكتور؟
أنا يعني عند هذا الحد أقف، لكن ما رأينا في الصحف، ما رأينا في الجرائد والكلام الذي طرح، والمستوى البسيط لأنشطة النادي اللي رأيناه في الفترة الماضية، الحقيقة لا ترقى أبدا لأن تكون
دكتور جميل موضوع. أحد تلامذة طلاب جامعة الطائف ممن يدرسون عند أحد رؤساء الأندية الأدبية، الحقيقة أخبرني شخصيا بأن ثمة درجات تعطى إذا ذهب وأعطى صوته لهذه الشخصية. دعنا من هذه، ننتقل إلى الدكتور عبد الرحمن الحبيب. أشار إلى نقطة أخرى في موضوعنا اليوم، موضوع الفزاعة الإسلاميين وأنا مضطر أني أستخدم هذا المصطلح. نعم. وموجود واقع، لا نحاول يعني أن نتمثل بهذه المثالية. يقول الدكتور عبد الرحمن الحبيب: أكثر التخوف عند هؤلاء يتمثل في الذين يأتون بأجندة دعوية متشددة لتخدم أغراضا أيديولوجية متزمتة دينيا قد تحرف الأهداف التي من أجلها أنشئت الأندية الأدبية. هم متخوفون من هذا، وكتب هذا صراحة زميلنا الدكتور عبد الرحمن الحبيب: ستأتون بأجندة متشددة متزمتة، حتحول النادي من فعاليات أدبية إلى محاضرات، وتجيبوا لنا الشيخ عايض القرني وسلمان العود، ونعود في مرة ثانية كأنها جوامع.
أولا نحن لسنا يعني في غياب عن الجو الثقافي، نحن مارسه بشكل الحقيقة متحضر، ونطرح فيه ربما أقول ربما ما يسبق كثير من أنشطة هذه النوادي من حيث سعة الحوار و وتنوع الطرح والمساحة المشتركة مع الكثيرين، هذا نمارسه واقعيا، فلا يزايد أحد علينا بيبي. القضية الثانية، الدكتور عبد الرحمن الحبيب أو غيره له وجهة نظر، هذا أمر يخصه، لكن نحن أمام الوقائع أمام الحقائق. مع الأسف الشديد أنه الحقائق لا تسعف، هناك تجربة وليدة انتخب فيها نادي واحد أو ناديين، الأسبوع الماضي كان النادي الثاني، ما فيه أي برهان أو دليل يقول أن هناك تكتل من هؤلاء الظلاميين الذين يحملون رؤية قبل 14 قرن سيكتسحون. من أين هذا الكلام يا أخي؟ الآن يعني الواقع نادي أو ناديين تم انتخابها بشكل لطيف وجميل، ولا أحد عنده مشكلة. كون أحد يجي الآن ويضغط بهذا الاتجاه، أنا عندي بعض الكاتبات أيضا نفس التبشير بالتخويف، وتتجاوب الوزارة مباشرة وتضع قيد وكأنهم أمامك، من يا أخي الآن؟ يعني هذه الفكرة التي يقال عنها فكرة المؤامرة، هم الآن يطبقونها بصورة الحقيقة فجة، يتخيلون أن الناس تنظر إلى الأندية الأدبية على أنها نهاية الطموحات وأقصى آمال الناس وسينقضون عليه ويحولونها. أنا أقول زي ما قال الأستاذ حماد قبل قليل، هناك فرصة للشرعيين لطرح مفرداتهم الشرعية في أماكن كثيرة، ليس النادي هو الواجهة الحقيقية.
نعم.
هنا ممارسة ثقافية طبيعية، حق مواطنة لأي إنسان حتى ولو كان بالرؤية الإسلامية يجب أن يتاح للجميع. هذا نقطة الإشكال ونقطة الجدل. أما أن يقال أنه والله انتبهوا هناك تخصصات شرعية ليس لها علاقة بالثقافة وستأتي وتكتسح الأندية، هذه دعوة يدعيها عبد الرحمن الحبيب ولا سمة الشمري هنا ولا سهام ولا غيرها، هذا شأنهم، لكن كجهة مرجعية محترمة كوزارة.
نعم.
للمواطنين جميعا يجب
حقيقة
أن
يعني نحن نلوب نلوب ونلوب، وتبقى الوزارة هي الحجر الأساس في قضيتنا اليوم. أستاذنك دكتور جميل والسادة المشاهدين في مطالعة هذا التقرير من إعداد الزميل صلاح بقي.
يبدو أن من قدر الأندية الأدبية في السعودية ألا تحضر في أحاديث الناس إلا من خلال الجدل الذي تختلط فيه الصراعات الحزبية مع الشكليات التنظيمية، هكذا يقول بعض المتابعين للشأن الثقافي في المملكة، خاصة بعد الجدل الذي احتدم مؤخرا حول شروط الانضمام إلى الجمعية العمومية لبعض الأندية. هذه الشروط تختلف من ناد أدبي إلى آخر، ولكنها تجتمع في نقطة جوهرية وهي حصر الانضمام إلى عضوية النادي على شروط، منها أن يكون المتقدم للعضوية من أصحاب تخصصات اللغة العربية والآداب الدكتور عادل بانعمة، وهو عميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى، تفهم أن يكون في اللائحة ما يمنع من ليس له نشاطات غير شهادته الأكاديمية، ولكنه اقترح أن تعدل تلك اللائحة لتشمل من لديهم إنتاجات ثقافية وليس فقط أدبية.
مبنية أصلا على مفهوم النادي وتكييفه من الناحية الرسمية، هل هو ناد أدبي فقط أو هو ناد أدبي ثقافي كما نقرأ دائما في اللوحات وكما هو منصوص عليه في اللائحة وكما يدور دائما في أحاديث المثقفين؟ الذي يظهر لي وأفهمه أن هذه الأندية وضعت لتكون محاضن للحركة الثقافية على جهة الإجمال، وربما الحركة الأدبية على جهة التركيز وليس على جهة الانفراد. يدلك على هذا عدة أمور: أولا كما قلت الأسماء، فكل منها يسمى نادي مكة الثقافي الأدبي أو نادي جدة الثقافي الأدبي. ثانيا ما هو منصوص عليه في اللائحة من تسميتها بأندية ثقافية أدبية، اللائحة الجديدة. ثالثا كل هذه الأندية عندما تعلن عن برامجها تعلنها تحت اسم الموسم الثقافي، هذا كله يشعر بأن هذه الأندية جعلت من أجل أن تحتضن الثقافة في مستواها العام. إذا نحن سلمنا بهذا فيكون حينئذ تخصيص الجانب الأدبي على مستوى التركيز عليه مفهوما، لكن تخصيص الجانب الأدبي على مستوى الاقتصار عليه غير مفهوم، وأقول غير مفهوم لعدة اعتبارات. أولا أن مفهوم الثقافة من السعة بحيث لا يمكن تضييقه في الجانب الأدبي، أعرف أن بالثقافة خلافا وأن لها أكثر من 1000 اصطلاح إلى آخره، لكن الذي أفهمه ببساطة شديدة أن الثقافة تقوم على 3 أركان: رصيد معرفي متنوع، قدرة عقلية مميزة، توظيف لهذا الرصيد المعرفي من خلال القدرة العقلية في علاج مشكلات المجتمع. هذه الثلاثية عندما تتوفر في شخص ما أنا أعتبره شخصا مثقفا، يقوم بدور إصلاحي، لديه رصيد معرفي، لديه قدرة عقلية تجعله يضع الأمور في مواضعها. الحقيقة أن القضية الذي أعطى هذه القضية بعدا زائدا عن الحد هو نوع من التجاذب الذي تعودناه في مجتمعنا بين التيارات وبين الأفكار. يدخل هذا التجاذب فيخرج الفكرة النظرية من سياقها النظري العقلي الهادئ المجرد إلى سياق التحسبات. طيب أنا لو قلت أنه يمكن أن يدخل كذا إذن سيكون كذا وكذا، فأعود بالنقض على ما عقلي يقبله من أجل أنني أتخوف من أن يحصل شيء في أرض الواقع. وهذا ما ينبغي أن ينحى الآن. عندما نتكلم عن قضية من يدخل ومن لا يدخل، ينبغي أن أستبعد أنا كإسلامي مثلا تخوفاتي من أن يدخل ليبرالي أو غيره، وينبغي على الليبرالي عفوا أن يستبعد من ذهني تخوفاتي من أن يدخل إسلامي أو غيره. ما دمنا رضينا بالشرط الانتخابي فعلينا أن نتحمل نتائجه.
وطالب الكاتب والمثقف السعودي عبدالله العودة الأندية الأدبية أن تتصالح مع المثقفين في المجتمع وأن تعمل على نقاش يؤدي إلى توسيع الشرط حتى لا تكثر العقبات على المثقفين، داعيا في الوقت ذاته ألا تكون الأندية مجالا لدخول من ليس له اهتمام أدبي وإنما يريدون استقطابات حزبية.
الشرط شبه مبرر إذا فهمناه في سياق أنه الأندية لاحظت وجود نوع من استقطابات حزبية بالنوع أنه أحيانا يكون يدخل في كل النوادي وفي كل المنتديات أسماء وأشخاص لا لغرض الاهتمام الأدبي أو لأسباب الغرض المشترك الأدبي، بقدر ما أنه دخول في قضية أنه بخلفيات دينية أو بخلفيات أحيانا حزبية أو مذهبية إلى آخره، أنه هؤلاء مثلا منا وهؤلاء مو منا وعلينا أن نأخذ المنبر وهؤلاء احتكروا المنبر وعلينا نكسر هذا الاحتكار، لا لأغراض أدبية ولكن لغرض ما أسمي أنا أحيانا بعقدة المنبر. بإمكانك أن تقول أنه وضع هذا الشرط ويعني جعل العضوية فيها قدر من الصعوبة هو إبعاد وإضعاف الاشتراك وإضعاف قيمة النادي وإضعاف وجود الناس وكثرتهم، في حين أن النادي نفسه محتاج أنه يكثر شعبيته ويكثر ناس ويكثر العلاقات ويكثر وجود الأفراد. بالعكس هذا يضيف نوع من التعددية ونوع من الغنى ونوع من الإرث المشترك والإرث المختلف اللي يضيف إضافات مهمة جدا للنادي لوجود أسماء مختلفة وتيارات مختلفة وجهات مختلفة. في النهاية أبغى أقول أنه هو صحيح من حق الجميع أنه يشترك، من حق الجميع يكون له عضوية، مو بالضرورة أنه يكون الشرط دقيق بطريقة لابد يكون له إنتاج أدبي بمعنى مؤلف أو أنه يكون خريج لغة عربية، ولكن بإمكاننا توسيع الشرط على الأقل.
وهكذا يظل الجدل محتدما حول طبيعة شروط العضوية للأندية، بينما الذي يهم المثقف العادي أن تكون تلك الأندية مظلة للمثقفين ترعى إبداعاتهم وتروجها وتخدم المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي لدى طبقاته. فهل ستبدد الصراعات تلك الأمنيات وتجعلها أحلاما، أم أن هناك بشائرا ستبدد اليأس؟ لبرنامج البيان التالي، صلاح البابقي، جدة.
أم أن هناك بشائرا تبدد الياس؟ زميلنا الواعد صلاح بابقي ختم تقريره الجميل، وأنا أريد منك يا دكتور جميل أن تكرمنا برؤية جميلة على هذا التقرير.
الحقيقة التقرير جيد. أنا أشير إلى نقطة طرحها الدكتور عادل وهي جميلة، يمكن أن تكون أيضا مستدرك حتى على حينما تأتي الوزارة في بيانها الأخير وتقول أنه تفسير أرسل للأندية للمادة 6 وأنه يمكن أن يكون لكل نادي أن يحدد تخصصا معينا أو أن يكون لهذا المتقدم إنتاجا أدبيا. ما دامت الأندية لنسلم جدلا أن هذا التفسير هو تفسير ومقبول وسائغ وفي ظرف طبيعي وفي سياق ليس فيها أي شبهة، طيب لما لا يكون هناك أيضا إنتاج ثقافي؟ ليش إنتاج أدبي فقط؟ ليست أندية أدبية وثقافية واللائحة تنص على أن أندية أدبية وثقافية وأهدافها كذا ووسائلها أيضا في نفس السياق، فليكن هناك إنتاج أدبي بمعنى أن يكون له إضافة، عفوا ثقافي بمعنى أن يكون له إضافة في التاريخ، في الحضارة، في الفكر، في الوعي العام، في هذا سيفتح لنا
هنا أفق هنا لب المشكلة دكتور جميل. الأستاذ حماد وأنا متأكد الدكتور عبد المحسن القحطاني وبقية إدارات الأندية تقول لا نحن نبغى نص أدبي، لذلك اشترطوا اللغة العربية فيها،
والله
قالوا المسرح الشرعي الأستاذ التاريخ أستاذ الحضارة.
هذا مسار داخل الأندية ما لا بأس من وجوده ويجب أن يحترم، وتخصص له قيمة أصل يا أخي من الأصول. لكن نحن الآن نتحدث عن مرحلة أعلنت فيها أندية أدبية وثقافية، يجب أن يكون الرؤية واضحة. يعني ما يجوز تقول والله أنا أندية أدبية وثقافية ترى ثم بعدين بس إنتاج أدبي ومتخرج من الآداب. يعني كن واضح يا أخي من البداية، نحن لن يكون عندنا مشكلة لو كانت الأندية الأدبية فقط وهي تخصصية كجمعية من الجمعيات، إنما يقال هي أندية أدبية وثقافية ثم يوضع شرط يتيح للجميع المشاركة ثم يضيق، هذه مشكلة. النقطة الثانية أنا أقول يا أخي 40 سنة ولا 30 سنة هذه الأندية وقعت تحت أحد تيارين، يعني تيار من لون خاص مارس ثقافته ودار ولف تبادل الأدوار في مرحلة المراحل وخالف السائد، وتيار تقليدي جمد على هذه الأندية. نحن مللنا، يعني نحن نحتاج إلى أن تكون الأندية الأدبية الثقافية الآن بصورة جديدة تعكس يا أخي وعي المجتمع، ترتقي بنا دون أن يكون هناك يعني ضيق في الأفق أو أجندة خاصة في كما ظهر في بعض الأندية في مرحلة تاريخية. من الأمر الثالث، هذه الفئة التي الآن تشتكي الآن من الانفتاح هذا وتقول يجب أن نضيق، هي التي دائما كانت تكرر أن الآخر بعبارة أوضح الإسلامي هذا لا يؤمن بالتعددية ولا يؤمن بالرأي الآخر ولا يؤمن بالمشاركة ولا يؤمن بثقافة الانتخاب ويؤمن بالرأي الواحد إلى آخر القائمة.
نعم.
اليوم يوم جت الفرصة لأن يشارك الجميع وفوق رحب وتحت سلطة رسمية وبأدوات طبيعية
هم أول من
ينقلبون قبل أن يمر نادي واحد فقط من
دعني أسأل الزميلة سهام القحطاني الناقدة السعودية المعروفة وهي معي الآن، حياك الله يا أخت سهام.
مساء الخير للجميع.
مساء النور.
أنا في هذا الموضوع حابة أن أضوي على نقطتين.
اتفضلي.
النقطة الأولى في عملية الانتخابات ظهور سلبيات سواء على مستوى الإجراءات أو المواقف أو قبول النتائج هي أمور أحسبها طبيعية، لا بمعنى أنا لابد أن تقع، لا بمعنى أنها أخطاء التجربة الأولى ولابد أن نضع هذا الأمر في الحسبان. فالتجربة الأولى تشفع دوما لأخطائها، كما إن الانتخابات الأدبية هي تجربة ثقافية مهمة وقيمة مضافة لتطوير المشهد الثقافي المحلي، ويجب أن يؤمن بذلك المثقفون ولا يجعلوا الاصطفافات الثقافية أو تصفية حسابات الإخوة الأعداء والأنانية الثقافية تخطف القيمة الإضافية لهذه التجربة الثقافية أو ما أسميها بين مزدوجين ربيع الثقافة السعودية. وأن يلتزم المثقفون بأدبية ثقافة النص وثقافة الهزيمة، وهناك لا شك من يسعى إلى تحويل ربيع الثقافة السعودية إلى خريف من خلال بث روح الفتنة الثقافية بين التيارات الثقافية المختلفة، ومما يؤدي إلى تفتيت الوحدة الثقافية
للمجتمع. كيف تكون الفتنة هذه أستاذة سهام؟
من خلال إقصاء تيار ثقافي، فالمثقفون المتدينون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار الثقافي مثل المثقفين الليبراليين. يجب ألا يكون تدين المثقف مسوقا إقصائيا للمثقف المتدين، فهذا خلاف الديمقراطية الثقافية. هناك نقطة مهمة ومسألة مهمة، إن المتخصصين في الشريعة وعلومها هم جزء من المنظومة الثقافية، بل على العكس لهم دور وتأثير في تشكيل العقلية الثقافية للمجتمع أكثر من الأدباء أنفسهم. أعطيك مثال على العابر، مثلا التأثير الثقافي للشيخ عايض القرني في تشكيل العقلية الثقافية المحلية أكبر وأكثر وأعمق من التأثير الثقافي لتركي الحمد أو لسعد البازعي على تشكيل العقلية الثقافية في المجتمع. هذا يعني أن ثقافة المتدين هي التي تكسب الرهان ها هنا. هذا المفروض اللي المثقف الليبرالي ينظر له، يكون هناك في تعدد للزوايا وليس رؤية لزاوية واحدة أو أحادية ثقافية. هذه النقطة الأولى. النقطة
قبل
الثانية.
أن نتجاوز هذه النقطة أخت سهام،
نعم،
ما هو تحليلك وأنت الناقدة الأدبية لموقف الليبرال المثقفين الليبرال من إقصاء المثقفين المتدينين بتعبيرك؟
الخوف على أن يعني هم هناك خوف من كشف ضعفهم أمام الرأي الثقافي العام، الخوف من كشف عدم وجود مشروع ثقافي تطويري تنويري أمام الرأي الثقافي العام، كشف ضعفهم، ضعف الجماهيرية أو شعبيته في المجتمع الثقافي أو في المجتمع المحلي. كل هذه الأمور لو خاض المثقف الليبرالي المعركة مع المثقف المتدين سيكتشف الرأي الثقافي أو الرأي الاجتماعي العام كل هذه الأمور، فسيسقط المثقف الليبرالي، فيقول أن الدفاع يعني الهجوم
خير وسيلة للدفاع. وأنا أستغرب منك، والحقيقة أنا أشكر إنصافك هنا وهذه الموضوعية العلمية التي تقولين بها في هذه المداخلة، لكن أنا أستغرب منك تقولي عدم وجود مشروع تنويري. يا أستاذة سام، نحن على مدى 40-50 سنة وهؤلاء يتصدرون الصفحات الثقافية والمنابر الثقافية، يبشرون بهذه الرؤى التنويرية. أنت بجرة قلم هنا تقولي لا يوجد لهم مشروع؟
نعم مضبوط، لأن ما يفعله المثقف الليبرالي أشبه بي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا. نعم هم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون، لكن أين المشروع المنجز؟ أين الإجراءات؟ يعني هم يعني على مدى هذه السنوات كانوا يتحدثون، لكن عندما طلب منهم أو جاء وقت الاختبار لوضع مشروع ووضع برنامج تنويري لا نجد يعني هذه الأمور.
نعم نعم، نأتي للنقطة الثانية، تفضلي أخت سهام.
النقطة الثانية، أنا أعتقد أن تطبيق أي لائحة سيكشف بالضرورة عن ثغرات تلك اللائحة، وهو أمر طبيعي، كما سيكشف عن نقاط ضعف جسم التجربة وهو أيضا أمر طبيعي. لكن اللا طبيعي أن نتعامل مع تلك الثغرات ونقاط الضعف فإنه واقع يجب أن نتكيف معه أو يكون غير قابل للتعديل. لذلك أنا أعتقد أن المادة السادسة اللي هي سبب أزمة نادي حائل ونادي الدمام وممكن يمتد إلى بقية الأندية، لأنه يمكن أن يكون هناك تلاعب في هذه المادة. أنا في رأيي أن المفروض يعني هي انتخابات ثقافية، أي إنسان قادر على تفعيل الثقافة، أي إنسان قادر على لديه رؤية ثقافية عليه أن يتقدم إلى الجمعية العمومية بصرف النظر كان تخصص لغات، آداب، شريعة، تاريخ، جغرافيا. يعني المعيار ليس التخصص، المعيار ما يملك الإنسان من رؤية ثقافية ومشروع ثقافي ممكن أن يقدمه لخدمة تطوير المشهد الثقافي. لذلك أنا أرى أن المادة السادسة ممكن تكون فيها إمكانية للتلاعب في هذين الشرطين، كما يعني الوقوع في شبهة تنافي عدلية تكافؤ الفرص، بمعنى أن ممكن أن يكون هناك العمل بمعايير مزدوجة، كل نادي يقدم معيار أو يطبق معيار غير المعيار النادي الآخر. نعم. وهذا يؤدي إلى شعور المثقف بالاضطهاد، مثل ما يعني قرأنا لأستاذ علي الدميني. لذلك أنا كنت أتمنى من الوزارة أن تخصص لجنة من خارج مجلس الأندية الأدبية لتقوم بالإعداد والإشراف على تشكيل الجمعية العمومية لسببين. السبب الأول أن اللجنة الخارجية هي ضابط آمن لتحقيق شرط المحايدة، والهدف الثاني والسبب الثاني أنها ضابط حامل لعدم تضارب المصالح أو تعددية المصالح. لأنه يا أستاذ عبد العزيز، تحكم إدارات مجالس الأندية في تحديد التخصصات يشجع على الاصطفافات التكوين، الاصطفافات الثقافية والتكتلات الفئوية، مما يقلل العرض والطلب الثقافيين. نعم. لبقية التكتلات والاصطفافات.
الدكتور ناصر الحجيلاني يستمع إلى مداخلتك وسأسأله إن شاء الله وقت مداخلته.
بس يبقى عندي نقطة أخيرة.
طيب.
لو سمحت لي دكتور.
تفضلي.
ناتي إلى يعني كنت أتمنى من الوزارة بدل من موقفها السلبي من المادة السادسة التي أدى إلى فوضى، أن يكون هناك يعني موقف إجرائي بأن تحدد، يعني يكون هناك بيان أو تعميم واضح أن كل مثقف عنده قدرة على رؤية ثقافية أو يحمل رؤية ثقافية يقبل دون تحديد أي تخصص.
لأن لو قامت الوزارة بهذه لانتهت كل هذه الإشكالات. لكن
وحينها وإذا لم يقع، طبعا أنا أعتقد أنه ممكن يكون في أمور خطيرة وحينها يعني أيها السادة.
ماذا تقصدين بالأمور الخفية؟ هذه أنا أحب أني أسأل فيها.
ستكتشف مع الأيام يعني هذه. طيب. وحينها لا يمكن البكاء على اللبن المسكوب.
إن شاء الله لا نبكي على اللبن المسكوب، ما زال لدينا فرصة للرق والتعديل. سؤال أخير بالنسبة لي أخت سهام، كيف تقيمين أنت مشاركة المرأة في هذه الانتخابات؟ يعني في مكة ما شاء الله نجحت اثنتان، في نادي الجوف أيضا، هل نتوسم في المزيد من الحراك النسائي؟
بصراحة يا أستاذ العزيز،
بصراحة أنا أبغى الصراحة،
أنا أعتقد أن الوزارة بتمارس نوع من الكوتا يعني الخفية في الأندية. أنا شخصيا ضد أن المرأة تصل وية المجلس بالترشيح، لذلك أنا في الجمعية العمومية لأني ضد الفكرة. يا إما تعين منها يعني هذا حسب يعني رأيي،
الطريقة التي تمارسها الوزارة بالغير مباشر لا يليق بالمرأة.
هذه رسالة يعني مثلا يعين مثقفة يعني يعني عن طريق الانتخاب، وفي الجوف مثقفة ممكن، ويعني كل اعتبر هنا كوتا يعني يعني الوزارة هي تتحرك من وراء حجاب.
نعم أستاذة سهام القحطاني، أنا أشكرك، ودعيني أختم معك يعني بحادثة زميلتنا الأخت منى المالكي، يجعلنا والله أنا شخصيا أرتعب وأخاف من أن تصل المرأة إلى سدة رئاسة النادي الأدبي، فأقول اللهم سلم اللهم سلم، يعني هذه شراسة لم نعدها في المرأة. شكرا أستاذة سهام، شكرا شكرا جزيلا، أدعوك للاستماع إلى تعليق ضيفي الدكتور جميل اللوحق.
في الحقيقة أنا أشكر الأستاذة سهام، يعني كانت واضحة جدا وشفافة، وقالت حتى ما لم
تستطع أن تقول أنت
أن أقوله. نعم يعني تكلمت عن أخطاء طبيعية، كلنا ندرك فعلا أي لائحة يمكن أن يكون فيها أخطاء طبيعية، وكنا نقول إنه الوزارة قالت إنها ستعالج بعد سنة، ونحن كنا يعني من المفترض أن ننتظر علاج بعد سنة وليس بعد أسبوع. يعني تحدثت عن من يبث الفتنة فعلا، وأهل التدين لهم كما لغيرهم الحق في أن يشاركوا. النقطة الأجمل حقيقة في التعليق أنها كشفت لماذا يجري هذا من بعض الفئات، وأنها تعتقد أنهم يعني سينكشفون إذا فتح الباب للجميع لمن يشارك. أنا لا أقول إسلامي فقط، الجميع من له هم ثقافي سيكتشف الناس أنه الفئات التي كانت يعني مسيطرة لم تكن تقدم شيء، وليست يعني في المستوى المأمول، وليس لديها مشروع واضح، وإنما هي ربما قضايا نفعية أو أجندة يعني ضيقة جدا، ليس لها جماهيرية، ليس لها مشروع، ليس لها مشروعية واضحة في المجتمع أو تجذر، يعني عندها أي هبة ريح ستذهب. هذا الذي يجعل القوم أقول ربما حسب تحليل الأستاذ سهام يعني يتمسكون إلى آخر لحظة. لكن أنا أعتقد أنه يعني في الأخير لا صح إلا الصحيح، يجب أن يتاح الباب للجميع. وأرجع إلى مبتدأ الحديث، أن القضية ليست هي قضية تيار إسلامي أمام مجموعة مسيطرة، هي القضية مجتمع بشرائح الثقافية المتنوعة أمام فريق واحد.
دكتور جميل اللويحق، نأتي به ما يقال رمانة الميزان في حلقتنا اليوم. الدكتور ناصر الحجيلان وكيل وزارة الإعلام للشؤون الثقافية، حياك الله يا دكتور ناصر.
أهلا وسهلا فيكم.
ابتداء والله أنا يعني أقدم شكري الجزيل لوزارة الثقافة، الحقيقة يعني كرس وزيرنا الخلوق الدكتور عبد العزيز خوجة ووكلاءه أنت والأستاذ عبد الرحمن الهزاع وغيره المشاركة معنا، هذا لم يكن قبلا، لم يكن موجودا قبلا، فأنا أشكرك على هذه المشاركة منك وتوضيح وجهة نظر الوزارة، واستمعت إلى ما دار بين ضيفي وضيوفي عبر الهاتف. لدينا إشكال كبير، وسبب المعمعة هذه كل التي نعيش المادة السادسة لديكم، فقل لنا إيش قصة المادة السادسة هذه يا دكتور ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكرك أستاذ عبد العزيز، وأشكر الضيوف الكرام الدكتور حبيب والأستاذ حماد والأستاذ سهام الذين شاركوا في هذا اللقاء. والواقع أن الوزارة هي تعطي الأندية المجال الواسع من منطلق أن كل نادي موجود في منطقة، وكل منطقة لها خصائصها التي تختلف عن المنطقة الأخرى، وفي هذه المادة السادسة أعطيت الحرية للأندية في التحديد، فالأندية التي لم تضع تخصصا الوزارة تؤيدها، والأندية التي تضع تخصصا الوزارة تؤيدها كذلك، من منطلق أن هناك مرونة يمكن السماح بها لتحقيق رغبات كل نادي، لأن كل نادي هو أعرف بمجتمعه وبالمتخصصين والرواد الذين يأتون إليه. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أود التوضيح أن نادي مكة اسمه يختلف عن بقية الأندية، اسمه نادي مكة الثقافي الأدبي، أما بقية الأندية فأسماها النادي الأدبي في الرياض، في حائل، في أبها، في الطائف، إلى آخره. ونادي الجوف وضع شرط اللغة العربية كذلك من منطلقات معينة. الأندية، أنا سأنقل رؤية الأندية التي جاءت الوزارة تقترح فيها، منها ما أشار إليه الأستاذ حماد السالمي من أن الأندية الأدبية أسسها الأدباء وعنيت بهم وبإنتاجهم، منها أن غير الأدباء كذلك لهم مجالات أخرى يمكن أن يجدوا فيها مجالا لأنشطتهم، والأهم هو أن النادي الأدبي مطلوب منه نتاج أدبي في الكتب والمحاضرات والندوات، وهي في الأدب. فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة غير متخصصين أو غير معنيين في هذا المجال، فإن تقييم هذا النتاج يصبح غير دقيقا. يعني هذا احتمال مهم نظر إليه، أنه ضرورة أن يكونوا من المعنيين في هذا الجانب. بالنسبة والنقطة الأخرى التي يمكن إضافتها تتعلق بأن الذين أشير إليهم هو تخصص وليس اتجاه فكري، يعني قالوا تخصص لغة عربية ولم يقولوا اتجاه فكري، وأنا كنت أتمنى ألا نقرأ الموضوع من هذه الزاوية على أنه اتجاه فكري معين، لأن اللغة العربية كذلك فيها اتجاهات فكرية متنوعة وكثيرة، وكلنا يعلم ذلك ويعرف يعني، واللغة العربية والآداب واسعة المجال. بالنسبة لنادي مكة الأدبي الثقافي الأدبي، نظرا لتسميته في الأصل الذي صدر فيه المرسوم، فقد اهتم بجانب بطريقة أوسع من الأندية الأخرى التي قصرته على الأدب.
وما السبب يا دكتور؟ لماذا فقط يستثنى نادي مكة الأدبي من بين 17 ناديا ليكون ثقافيا؟ سؤال.
الأمر يعود إلى التأسيس، حينما طلب أهالي مكة من المقام السامي ناديا طلبوه بهذا الاسم، فجاءت الموافقة بالاسم نادي مكة الثقافي الأدبي. أما الأندية الأخرى فجاءت بالنادي الأدبي. جدة أضافت الثقافي بعد الأدبي لمسمى النادي، أما بقية الأندية فهي صافية لمسمى الأدبي.
جميل.
هذه نقطة. والحقيقة أني أنا أؤكد على مسألة أن الوكالة الوزارة للثقافة لا ترى أي مشكلة في الاتجاهات الفكرية، وإنما وضع التخصص لإعطاء النادي فرصة لاستيعاب الناس.
طيب اسمح لي دكتور ناصر فقط،
جميلة جدا بس ودي أضيفها نحو رغبتي في أن يكون النادي فعلا مجالا للحراك الثقافي وللإبداع في شتى أصناف الثقافة، وهذا جميل جدا. كما أشار إلى أنه يتمنى أن يكون النادي فيه 20,000 عضو في مجلس الإدارة، وأنا أتمنى ذلك، لكن قدرة الأندية للأسف لا تسع هذا العدد الكبير ولا حتى 1,000، ولهذا عندها طاقة استيعابية محدودة. ومن هذا المنطلق رؤية أن يكون هناك تحديد دقيق جدا وهو التخصص. أما فكرة أنه يكون إنسان عنده رؤية ثقافية فهذا من الاعتبارات التي لا يمكن أن تكون معيارية، يعني لا كل إنسان في هذه الدنيا عنده رؤية ثقافية مهما كانت. طيب. رؤية ثقافية يعني صغرت أو كبرت لا يمكن التقليل من شأنها، وسوف نجد جدلا شديدا في تحديدها. أما حينما نقول عنده منتج أدبي مطبوع، عنده تخصص، هذه يمكن أن يتفق عليها الاثنان. أما الأشياء التي لا يتفق عليها اثنان فهذه تدخل في جدل لا ينتهي.
طيب هنا دكتور ناصر فقط ثلاث نقاط عندي، وبعد ذلك الدكتور جميل اللواحق نحن نهتبل فرصة مشاركتك الكريمة معنا. النقطة الأولى، أنت تقول تركنا لكل نادي أدبي يعني في كل منطقة بحسب رؤيته، يا دكتور، يعني أليس هناك تمايزا عندما تتركون هذا؟ أنت تقول أنها مرونة، غيركم يقول أنها ربما يعني تحدث فوضى وتلاعب. لماذا لا يكون قانونا واحدا سائدا على الجميع، قانون واحد يخضع له الجميع؟ الدكتور جميل قال كيف أنا في الطائف أعرم وبيني وبين مكة 50 كيلو؟ فهنا شيء من يعني التناقض أو شيء من البلبلة، ليتك توضحها.
كل منطقة لها معطيات ثقافية وعلمية واجتماعية مختلفة. أضرب مثال بالرياض مثلا، فيه عدد كبير من الجامعات والكليات والمراكز العلمية والبحثية المختلفة، في حين أن منطقة أخرى مثلا نأخذ الجوف، ليس فيه إلا جامعة واحدة ناشئة كانت في الأصل كلية ثم تطورت، ليس فيه مراكز ثقافية غير النادي الأدبي، هناك مراكز ثقافية صغيرة، ليس فيه يعني مراكز بحوث كبيرة. ومن هذا المنطلق نجد أن الذين ينتمون لفئة المثقفين في الرياض غير الذين ينتمون،
أوضح
تعدد الشرائح، تعدد الجهات التي ينتمون إليها، تنوع نعم. اختلافها. ولهذا أعطيت كل منطقة فرصة لكي تشكل مجالسها وفقا للتشكيلة الموجودة في المنطقة.
كلام جميل يا دكتور، واضح دكتور ناصر. آتي للنقطة الأخرى وطرحتها زميلتنا سهام، يعني لماذا لا تشكل لجنة من خارج الأندية الأدبية تقوم ب يعني كما يقال رتق موضوع المادة السادسة هذه؟
الحقيقة أن الوزارة تثق بالأندية الأدبية وتعطيها حرية كاملة في أن تكون هي مسؤولة وفق الاعتبارات والنصوص الموجودة، ولكن في حالات ضيقة جدا وإلى الآن لم نلجأ إلى، في حال أن اللجنة أخلت بالشروط أيا كانت فالوزارة مستعدة للتدخل.
جميل دكتور ناصر، الفقرة الأخيرة حقيقة ما يهمني أنا ويهم آلاف المشاهدين الذين يستمعون لك الآن، موقفكم أنتم كوزارة. الحقيقة ثمت اتهامات صريحة قال بها الدكتور عبد الله الغذامي من قبل لعهد وزير الإعلام السابق السيد إياد مدني ووكيله الدكتور عبد العزيز السبيل بالانحياز الكامل ومحاولتهما إعاقة وصول التيار المحافظ والديني لسدة رئاسة الأندية الأدبية. قال بكل صراحة الدكتور عبد الله الغذامي، وأنت تعرف قامته ومكانته، موقفكم أنتم كوزارة الآن مما يجري الآن.
نحن نرحب بمن يصل إلى رئاسة النادي الذي دعمه المرشحون وكسب أصواتهم أيا كان،
دون أي انحياز ودون أي
أبدا، ولا نفرق إطلاقا، ونحتضره ونسلم عليه ونهنئه وندعمه دون تمييز أيا كان.
الدكتور شكرا دكتور ناصر. هنا الدكتور جميل اللواحق لديه بعض الأسئلة والاستفسارات.
أنا الحقيقة أرحب بمشاركة الدكتور ناصر، وبس أنا ودي أن يصير صدره واسع شوي علينا اليوم. يعني المسألة الآن هو تحدث عن جملة قضايا، والبيان الذي صدر قبل 3-4 أيام أيضا تحدث عن بعض القضايا، قال أنه كل منطقة خصائصها الثقافية. الحقيقة القضية هذه يعني جميلة في الشكل، في اللفظ جميلة، لكن أنا أعتقد أنها لا تثبت تمام المعيار، يعني اللي بيفرق بين الطائف ومكة، ولا بين جدة ومكة، ولا بين الرياض وجدة. يعني الرياض مفتوح وجدة مفتوحة، يعني إنجاز أن تفرق بين الجوف وبين الرياض، فما الفرق بين جدة والرياض؟ الحقيقة الرياض فتحت الباب وتركت الباب للجميع. فقضية تركها أنا لا أعتقد أن هذا حقيقة موقف يسعفه المنطق. القضية الثانية تكلم عن نادي مكة الثقافي وأنه ثقافي وأدبي، ويعني أنا أعتقد أنه ربما أفهم أنه ليس من المناسب أن يطرح سعادة هذا الطرح. الأندية في الأخير هي أندية واحدة ولها منظومة واحدة وصدرت لها لائحة واحدة، وأنه مكة كمخرج من الطرح الذي نطرحه هي لها اسم خاص وبالتالي استثنيت، ما هي المستثنى الآن؟ الرياض فاتحة الباب، الدمام، المدينة كلها أعلنت أنها ستقبل بدون تحديد للتخصص. ليست المسألة هي مسألة نادي مكة الثقافي أو الأدبي، يكون أدبي أو ثقافي.
جميل.
ثم هذه منظومة واحدة ولها إدارة واحدة عندهم، إدارة الأندية الأدبية، ولها لائحة واحدة، ما قالت اللائحة أنه مكة لها حكم وغيرها لها حكم. قضية بيان صدر وقال أنه هذا تفسير لاحق، والتفسير هذا حسب نص البيان التطبيق الميداني للانتخابات وجريت حتى الآن في مكة والجوف، أضاف يعني أثبت أنه في ثغرة وأن نسعى جاهدين لمعالجتها بعد مرور سنة على الانتخابات. يا أخي انتظروا سنة، خلي الانتخابات تمر وبعدين عالجوها في المرة الماضية. أنت ما مر إلا انتخاب مرة ثم دخلتم على حائل في الخط ما أين انتظار سنة في اللائحة؟ تاريخ الأندية الأدبية زي ما قال الأخ حماد من قبل أنه يعني كانت تحتضن الأدباء والجيد، الآن أنتم أعلنتم أنها أندية أدبية وثقافية، يا أخي خلت تتسع للمثقفين. حتى في المرحلة السابقة حينما كان يقال أنها أندية ثقافية، وجدنا أن مرحلة إياد مدني وعبد العزيز السبيل عين فيها أشخاص في موقع المسؤولية ليس لهم علاقة بالأدب، يعني الدكتور سهيل قاضي في مكة رجل تربوي، نعم، وعين رئيسا للنادي الأدبي، أين هذا الاحترام للتخصص الذي صدر في البيان أنه والله نظرا لتاريخها أنها أندية أدبية إحنا نريدها أن تكون بهذه الصورة؟ ما مارست الوزارة في المرحلة الماضية؟ لماذا الآن يتم تمييز الحقيقة بين المواطنين؟ يعني هناك تمييز ظاهر في قضية أني أنا أقبل في مكان وأرفض في مكان. أنا لا أسلم مع الدكتور ناصر أن المسألة فيها، لا أبدا، في تمييز حقيقي، أي مثقف له اهتمام ثقافي له حضور ثقافي بصورة من الصور له الحق أن يشارك كما شارك في الرياض أن يشارك في جدة وفي الطائف. في عدد كبير والأندية لا تتحمل، أعلنتم لائحة يجب أن تحترموها، فيها مشكلة بعد سنة تجون تقولون نبغى الجمعية العمومية تصير 1000، ما في مشكلة نظموا الموضوع، لكن من حيث المبدأ هناك لائحة معلنة. هل يعني يراد أن تكون هذه الأندية منحصرة في عدد قليل وضيق؟ أنا أعتقد أن هذا يجب أن لا يكون، إذا كان موجود ولا أظنه موجود يجب أن لا يكون هدف، بالعكس الهدف الحقيقي هو فتح هذه الأندية لتتسع للجمهور العريض. الوزارة تتحدث يعني عن مهمة ذات خصوصية في الأدب ثم تصدر لائحة ستة مواضع أو خمسة مواضع تنص على الثقافة. في النهاية أنا أريد بس هاللقطة هذه وأختم تعليقي مع الدكتور ناصر مع احترامي الشديد له ليسمح لي يعني على هذا
الطرح. لا واسع الصدر
الدكتور. يعني الوزارة حتى في بيانها الذي أصدرته تعليقا على المادة السادسة جت في خاتمة البيان وجابت نص قلق يحكي اضطراب الوزارة في هذا الموضوع وأنها تشعر أنه فعلا موقفها ليس موقفا سديدا.
أين
تقول الموقف؟ اختتمت الوكالة بيانها بأن وزارة الثقافة تسعى إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع رجالا ونساء إلى المشاركة في النشاط الثقافي للأندية سواء كانوا ضمن أعضاء الجمعية أم من خارجها، لأن نشاط الأندية الأدبية ليس مقصورا على أعضائها كما نشاطها ليس مقصورا على أعضائها، كما تحث من لديه إنتاج أدبي إلى المسارعة بنشره وفق آلية، إلى أن تقول أن الهدف من الجمعية العمومية ليس العضوية بذاتها ولكن العضوية مجرد تنظيم، في حين يكمن الهدف التعاون والتآزر في بناء الأنشطة والفعاليات وصياغة القرارات الثقافية من أجل الوصول إلى أنجح السبل لنشر ثقافتنا وإبرازها والاستفادة من المعطيات الحديثة للنهوض بوسائلها من أجل خدمة أفضل للمجتمع. يعني هذه اللغة كلها يا أخي
ولغة ثقافة
يعني عكس البيان السابق. نعم. فيما يبدو لي والله
نستمع منك يا دكتور ناصر.
طيب شكرا دكتور حبيب.
جميل
الواحق. عفوا جميل الواحق. حقيقة أنه فيه أشياء كثيرة نتفق عليها لا شك، وأؤكد مرة ثانية أنه افتراض الاتجاه غير وارد عند الوزارة نهائيا، وإنما وجد التخصص وفكرة الاتجاه هذه إنما هي يمكن من تفسير النوايا وهي غير واردة عفوا. بالنسبة لموضوع من له اهتمام ثقافي، هذه جملة لا يمكن أن نمسكها. نعرف أن كل شخص له اهتمام ثقافي، فكل من له اهتمام ثقافي صعبة، لهذا رأت اللائحة أن تكون دقيقة إلى حد ما، أن تقول له كتاب مطبوع، له كتاب أدبي مطبوع، هنا نشعر أن له اهتمام في هذا الجانب، عنده تخصص، هنا نقول أن له اهتمام، لكن له اهتمام ثقافي هذه ربما تكون مادة يعني يمكن وصفها بأنها واسعة سعة لا يمكن حصرها بحيث تشمل كل الناس.
نعم.
ولا أظن أنه يمكن اعتماد عليها. أما بالنسبة لدعوة الوزارة لكل من له اهتمام، الوزارة تريد أن تقول أن العضوية مجرد تنظيم ولا يعني أنك لم تكتسب العضوية أن تكون محروما من النادي الأدبي، النادي الأدبي للجميع،
لكن مفرداتكم الثقافي ونشر الثقافة حتى في بيانكم الأخير ثمت ملحظ دكتور ناصر.
عفوا أنا أحب أن أوضح بين المثقف والمتخصص في الثقافة. وجد المثقف يمكن أن يطلق على كثير من الناس، المتخصص في الثقافة هم ناس قلة الذين مهتمين بدراسة الثقافة، ولهذا دائما الكسرة الجمهور هو المثقف والمادة هي الثقافة، في حين أن العاملين هم المتخصصين في الثقافة لكي يقدموا منتجا أو وسائل جيدة أو مناسبة للنهوض بهذا المعطى الثقافي. هذه نقطة. أنا نسيت أشير إلى موضوع مكة واختلافه عن بقية الأندية. الواقع أن نادي مكة مسماه يجبره على ألا يتخلى عن الثقافة بإطارها الأوسع من بقية الأندية الأخرى.
طيب جدة فيها الثقافة يا دكتور، لماذا هنا التمييز بين مكة وبين جدة؟ أنت الآن باعترافك تقول أن ثقافة ألحقت بنادي جدة الأدبي، فإذا نحن أمام إشكالية. إذا في نادي جدة يا دكتور عبد المحسن القحطاني طبق ما طبقه نادي مكة الأدبي، لماذا يترك له؟
هو عفوا نادي جدة الأدبي ربما هذا تفسير عندي أنه نظر إلى الأدب على أنه جزء من الثقافة وليس جزءا مختلفا، يعني الأدبي الثقافي وليس الأدبي والثقافي، وهذه نقطة أخرى يمكن أن يناقشها.
هذه الواو هتسوي لنا كمان إشكالية، يعني زي إشكالية حتى هذه. الدكتور جميل اللويحق وجه اتهاما صريحا للوزارة، هناك تمييز للمواطنين، كيف ترد عليه؟
الوزارة ليس عندها هذا التوجه إطلاقا، وإذا وجدت تفسيرات من الجمهور تعتقد أن هناك تمييزا فهذا ليس لنا دخل فيه، إنما يخص صاحب التفسير. إنما الوزارة هي لا تفرق بين أحد، تعطي الأندية بالتساوي، تتابعها وتؤيد كل اتجاه، وتقدم الدعم والمراقبة للجميع. ولهذا فإن أي ملاحظة على الأندية تؤخذ بعين الاعتبار. الحقيقة أن الأندية هي مستقلة ولها كيانها ومجلس إدارتها، والملاحظات اللي تصلنا حنا نوصلها إلى مجلس الإدارة، نوصلها إليهم ونستمع إليهم ونساعدهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم، لكننا لا نتدخل في أعمالهم إطلاقا. إذا كان الاعتقاد بوجود تخصص أو عدم تخصص في منطقة وليس في منطقة أخرى أن هذا نوع من التمييز، فأعتقد أنه ظروف النادي هي التي حتمت عليه في هذه المنطقة أن يوجد التخصص، في حين أن ظروفه في منطقة أخرى تحتم عليه. والمجلس الإدارة مكون من 10 أشخاص، والقرار لا يأتي إلا بالأغلبية، يعني 6، فالقرار جماعي وليس لنا دخل فيه. لا نستطيع أن نقول لنادي أدبي غيروا قراركم، ولا نريد أن نقع في هذا، ولا يمكن أن ندخل في قرارات الأندية.
الأخت سهام القحطاني، ولعلي أختم معك هذه المداخلة، أشارت إلى أن يعني هناك يعني ضغطا غير مباشر من قبل الوزارة بإخراج المرأة، ورأت أن هذا لا يعني إما أن تعينوها وإما أن تدعوها يعني بانتخاباتها، كيف تعلق يا دكتور؟
أبدا، هي موجودة وفازت بالانتخابات، لكن اللي قرأت كلام أو يعني فهمت كلامها من خلال منطوق اللغة أنها تعتقد أن الوزارة تمارس نوع من قوتها. لو أخذنا الكلام حرفيا فهذا اتهام لا نقبله إطلاقا، لكن نأخذه على أنه كلام عاطفي عام. فالحقيقة أن الانتخابات هي التي أفضت إلى فوز سيدتين في مكة من 8 وفوز سيدتين في الجوف.
نعم، ونتمنى أيضا فوز أخواتنا بشكل أكبر في الانتخابات. المرأة نصف المجتمع. دكتور ناصر الحجيلان، شكرا جزيلا لك، وأنا أكرر يعني فعلا هذه المشاركة وأثمنها بشكل كبير، وإن شاء الله لنا لقاءات أخر. أدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق الدكتور جميل اللويحق. الحقيقة كان يهمني حقيقة موقف الوزارة، وزارة عبد العزيز خوجة مع نائب الدكتور ناصر الحجيلان، وأنا كنت متعمد أن أسأل منه لأنه ذكرت له ما كان يمارس قبلا في وعد إياد مدني ونائبه عبد العزيز السبيل، قال كائنا من كان نحن نرحب به وليس لنا أي موقف.
والحقيقة أنا أيضا أحب أن أؤكد أني ما تحدثت عن اتجاه ولا تكلمت عن النوايا أيضا، إنما تكلمت عن قراءة طبيعية للنصوص التي أمامنا، وقراءة أظن من حقي أن أقرأها ويقرأها غيري بهذه الصورة. ما أعتقد
أعطاكم هذا الحق،
ما أعتقد أن تحدثنا عن النوايا، لكن وأنا قلت بعض النقاط شرحتها في تعليقي على بيان الوزارة، لا أحب أن أعيد، لكن من اللطيف المضحك في هذا الموضوع أن هذه القضية بكل جدليتها ترك القرار فيها لمجلس معين فرض أيام الوزارة السابقة أيام عبد العزيز السبيل، حينما ضحك على الثقافة في البلد بوضعها يعني وضع المجالس كما يريد وكما يشتهي، وضحك على المثقفين بأن أقنعهم بأن هذه فعلا هي الواجهات الثقافية الحقيقية. ثم الآن هذه المجالس يترك لها أن تحدد، أنا والله منطقتي لها ميزة الفلانية والمثقفين فيها، خلني أقول بعبارة أوضح، يمكن يكون فيها النفس الديني كبير ويتجمعون هؤلاء المتدينين ويكتسحون، لا إذن ضعوا الشرط. هكذا يمكن أن تقرأ الأمور يا دكتور ناصر. القضية يجب أن تكون الوزارة حاضرة فيها، لا يمكن في ظل تشابه الكبير في بلدنا وثقافته ورؤيته أن نترك المسألة للأندية، وبالخلفية السابقة مجلس معين له ربما له سمت أو صفة معينة ليضع شروط، في النهاية سيلام المرجع، سيلام المسؤول، ستلام وزارة الثقافة.
دكتور جميل، يعني طالما يعني ذكرنا الوزير إياد مدني وعبد العزيز السبيل لمرات عديدة، الحقيقة أجد أنه من واجبي من الموضوعية والإنصاف وللتاريخ، يعني وأنا أراجع مادة هذه الحلقة الحقيقة استلفتني أنه لم يكونا الوحيدين الذين حجبا الانتخابات خوفا من وصول التيار الديني. هذا عبد الله الشهيل مدير عام الأندية الأدبية أثناء انتمائها للرئاسة العامة لرعاية الشباب، قال في لقاء بصحيفة الحياة 2/5/2011 أن الحرية لهذه الأندية كانت أكبر قبل انتقالها لإشراف وزارة الإعلام، وقال نصا: تقرير سياسة النادي الثقافية وتوجهاته ونشاطاته ومشاركاته في الداخل والخارج هذا لم يكن يحدث عندما كانت الأندية الأدبية تندرج تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأن الأندية الأدبية كانت تتمتع بحرية رأي أفضل مما هو الآن. وقال: الانتخابات سابقة على انضمام الأندية إلى وزارة الثقافة والإعلام، يقول أنها من تلك المرحلة، هذا موجود في نظام الأندية الأدبية السابق، وإنما أرجيت لأسباب معينة لسنوات طالت كثيرا، توقفت لأسباب استدعت ذلك، استمع، لأنه في فترة من الفترات كان هناك تشدد وتحزب فكري لدى التيار الإسلامي. إذن الخوف من وصول التيار الديني كان سابقا لعهد إياد مدني، وهذه نثبتها للتاريخ. واستأذنك واستأذن السادة المشاهدين، الحقيقة تتالت علينا الاتصالات من الأندية الأدبية. هذا الأخ منيف السلمان عضو نادي حائل الأدبي، تفضل يا أخ منيف.
أهلا وسهلا.
سريعا يا أخ منيف لأنه لم يتبقى لي الوقت.
حياك الله، لعلي يوجز ما لدي في عدة نقاط دكتور عبد العزيز، وحييك وحيي ضيفك الكريم المشاهد. أولا أنا كبقية المعارضين أو المعترضين على الأندية الأدبية بجميع مناطق المملكة على المادة السادسة، أعترض على نادي حائل على المادة السادسة وهو تقييدها باللغة العربية، تخصص اللغة العربية. لكن لدي شيء آخر وهو ما دفعني إلى أن أذهب وأتقدم بشكوى رسمية عاجلة لديوان المظالم في منطقة حائل على تجاوزات نادي حائل، وهي أن النادي أعلن أنه فتح مجال التسجيل وقبول العضويات الاستمارات العضوية في النادي لمدة 3 أشهر وتنتهي يوم الأربعاء الماضي الموافق 13/7، ولكن قبل هذا الموعد بيوم واحد فقط أعلنوا وقيدوا الشروط التي أطلقوها في قبل 3 أشهر، حيث أنهم ذكروا اللغة العربية. وهذا إذا اتفقنا مع النادي أو مع الوزارة أنه يحق لهم تخصيصه باللغة العربية، فلماذا قبل نهاية الأيام أو نهاية المهلة بيوم واحد، بعدما كان العدد الأعضاء الجمعية المتقدمين 265 شخص يتقلص العدد إلى 88 شخص، وهذا فيه صراحة وتحته عدة استفهامات كبيرة. والتفسير الذي ذكر في الجريدة قبل كم يوم وهو كلام الدكتور مشكورا الدكتور ناصر الحجلان، التفسير أتى متأخر جدا يعني وغير موثق كذلك، لم يأتينا قرار رسمي أو تعميم ينص على أن هذا هو التفسير، هذا إذا اعتبرنا أن هذا يعتبر تفسير أصلا. ثم من خلال كلام الدكتور ناصر حجلان لعلي أسرد عدة نقاط سريعا.
سريع يا أخ منيف لأنه الوقت حقيقة أدركنا، هناك بعض الاتصالات.
سريع جدا دكتور عبد العزيز، الدكتور ناصر حجلان أبلغني برسالة أنه بعث مندوب لحائل واعتمد أنه لن يعاد أي ملف لصاحبه، ولكن بعد ذلك لما سألت الدكتور ناصر حجلان أرسل لي رسالة أيضا وقال لم تساعدنا اللائحة. ثم الدكتور ناصر حجلان اليوم هذا ذكر في جريدة الوطن أن ما صار في حائل هي ضجة مفتعلة، وأنا كيف يعني أنا إنسان مواطن ويحق لي أن أعترض، ولا يحق للدكتور ناصر حجلان أن يصف ما قدمته وما فعلته أن هذه ضجة مفتعلة. ثم ذكر في جريدة الوطن هذا اليوم أن المستبعدين ما يتجاوزون 100 أو أقل من 100 شخص، بينما الحقيقة المستبعدون 177 شخص. وحتى لو كان كما قال الدكتور أنهم أقل من 100 شخص، المواطن الواحد له اعتباره شرعا وعرفا وسياسة.
أخ منيف أنا أشكر لك هذه المداخلة، وكنت أتمنى الدكتور ناصر يعني أخذنا مداخلتك قبلا كي يصحح ما قلته. أخذ الزميل محمد بودي رئيس نادي الشرقية الأدبي. أستاذ محمد معي؟
نعم معك، أهلا وسهلا.
سريعا أستاذ محمد لم يتبقى سوى القليل.
نعم، أول شيء أشكرك وأشكر ضيفك الكريم.
عاد أنت لك باقعة مع الأديب الكبير علي الدميني يعني.
لا بالعكس أنا حقيقة أول شيء أشكركم على أنكم أثرتوا هذا الموضوع، والحديث كان حقيقة واضح وفيه أريحية وفيه شفافية. بالنسبة ذكرت الأستاذ سهام موضوع الأستاذ علي الدميني فيما يخص نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الرجل أوراقه سليمة وأديب لا قامته، وإحنا نرحب فيه وهو غيره من المثقفين والأدباء. فقط اللهم كانت هناك إجراءات بالتسجيل، اجتهاد من الموظف وتلافيناها، والآن نحن لم نرد أي طلب. ونادي المنطقة الشرقية الأدبي مثل نادي الرياض، مثل نادي مكة، مثل نادي المدينة، التزمنا حرفيا باللائحة. اللائحة تقول لمجلس إدارة أن يحدد المستوى المؤهل العلمي. احنا حددنا المستوى العلمي بالبكالوريوس وتركنا بدون تخصص، لان حقيقة اذكر لما كانت لجنة تعديل اللائحة التي رأسها الدكتور احمد الطامي رئيس نادي القصيم الادبي وعدد من رؤساء الاندية الادبية كانوا يرغبون ان يحط اضافة على تفسير المادة على تعديل المادة، ويقولون لمجلس الادارة تحديد المستوى والتخصص، لكنها ما عدلت. فبالتالي يفترض
هذه طرحت نوقشت قبلنا يا استاذ محمد.
نعم نوقشت.
إذا هنا ثمت علامات استفهام كثيرة، طالما يعني نوقشت قبلا وثم تعدل بعد نتيجة نادي مكة الأدبي، ما أدري فيها استفهامات.
أنا أقول لك إذا كانت هناك رغبة. أنا أذكر أنا كرئيس نادي أدبي لما طلب مني ومجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية أن نضع الآراء، ذكرنا أنه يحق لمجلس إدارة تحديد المستوى والتخصص. اللجنة أو الوزارة ما عدلوا كلمة التخصص، وقعت الإشكالية التي نراها الآن. فبالتالي بما أن أنا وجهة نظري الشخصية، بما أن اللائحة تقول تحديد المستوى، كان يفترض حقيقة أن الأندية كلها أن تلتزم فقط بتحديد المستوى المؤهل العلمي. هذا الذي أنا فهمته من اللائحة، أي أنه تحدد درجة طيب. علمية
أستاذ محمد، لأنه والله الوقت أدركنا. أنا يعني
أستاذ، أنا أود أن أقول كلمة.
تختم مداخلات.
أختم بها. أنا أقول حقيقة، صحيح أن اللغة العربية لهم قيمة، ولكن هذا نادي ثقافي أدبي مفتوح للجميع. بالتالي يفترض أن التعديلات تأتي بعد سنة من الآن. هناك من يقول أن المؤهل العلمي يقصد بها الدرجة والمستوى، يعني الدرجة العلمية والتخصص، يعني لما يذكر المستوى معناه بكالوريوس لغة عربية، معناه هذه كلمة المؤهل العلمي في تفسير قانوني لهذه القضية، وهذه وجهة نظر معتبرة. ولكن أقول الذي فهمته أنا وفهم غيري من الأدباء أن المسألة تكون بدون تحديد مستوى. ما يقال أن هناك من سيحشد إذا جاب درجات البكالوريوس، أيضا سيقال لمن سيأتي بالدرجة الثانوية سيحشد. هذه عملية انتخابية، لابد أن تقبل بالانتخاب. هذه ظروف العملية الانتخابية، قد يأتي من لا تريد ومن لا ومن تريد. بالتالي لابد أن نقبل الأمور كما هي. بعد مرور سنة كما أشار ضيفك الكريم الدكتور جميل، ممكن الوزارة تقيم التجربة وتضع الأخطاء وتضع الأمور الإيجابية وتنتهي الإشكالية.
أستاذ محمد،
وعلى المثقفين أن تتسع صدورهم للجميع. يعني
شكرا لمشاركتك، ويعني أعتذر لك. أخذ آخر مداخلة الشيخ الدكتور عوض القرني من أبها. حياك الله دكتور عوض.
حياك الله وحيا الله.
سأختم بك الحلقة، يا ليت سريعا تكرمنا أيضا بالمداخلة.
طيب أبشر من سريع. أولا يا أخي الكريم، هذه القضية هي استمرار لنهج قامت عليه وزارة الإعلام والأندية الأدبية والوكالة الثقافية، والخطوات التي الآن قاموا بها هي تكريس للفشل الذريع السابق الذي عاشته الأندية الأدبية، فقد كانوا يعينون مجالس الإدارة ويفرضون على مثقفي كل منطقة، مما جعل المثقفين والأدباء يعزفون عن هذه الأندية، حتى أحيانا ما كان يحضر لمناشطها الرئيسية إلا المتحدث والمقدمين واثنين أو ثلاثة. وهذا الصراعات التي ذكرت الأنوف بين من عينوا واستبدلوا هو استمرار هذا النهج. وإلا كيف مجلس إدارة معين وسيكون طرفا في الانتخابات يفصل هذا التفصيل الغير قانوني والغير نظامي ويصبح كما يقال شوف الخصام وأنت الخصم والحكم؟ هذه اللجنة أصلا تنوجي بها من سنوات سرة فصلت بالمقاسات الخاصة ثم أعلنت في لافتات محدودة من أجل ذر الرماد في العيون، ثم واختطف قبل ذلك اختطفت الأندية الأدبية واختطف مصطلح الثقافة ودندنوا عليه زمنا طويل وجعلوا المثقفين في مقابل العلماء وطلبة العلم، ثم رأوا أيضا أن هذا المصطلح يضيق عنهم وأنهم لا يستطيعون يتعاملوا معه، فالآن يريدون يكرسوها بالأدب. يعني مثلا أحد الإخوة الذي قال لا يمكن أن يكون الأديب خطيبا، لدينا عديد من الأدباء والشعراء والخطباء، الشيخ أحمد بن رحمة قيلان أو رئيس الأندية الأدبية كان خطيبا وإماما لمسجد، هذا الكلام ليس صحيح. أنا أقول يا أخي الكريم يجب أن نكون موضوعيين، إنتاج الأدب الأندية الأدبية أكثره ليس من الأدب بل من التاريخ ومن الجغرافيا ومن تحقيق المخطوطات، هذا تناقض مع الواقع. تعرف وكيل الوزراء ضرب مثال بالرياض والجوف، قال الرياض مليئة بالمثقفين، طيب ماذا مليئة بالمثقفين والجامعات؟ كان مقتضى الطرح الذي تطرحه بسبب كثرتهم السافرة وقولك أن الأندية لا تستوعبهم أن تحصرها على اللغة العربية، بينما الجوف التي لا يوجد فيها إلا من يعد على الأصابع من متخصص اللغة العربية كان مقتضى العقل أن تفتحها على المثقفين، لكنها مجرد تبريرات. عندما قالوا أن جميع التخصصات لها جمعيات علمية، حتى الأدباء وخريجي اللغة العربية لهم جمعيات علمية في الجامعات، الأندية الأدبية مؤسسات رسمية جامعة تختلف عن هذه القضايا بتاريخها وماضيها. أنا أقول يا أخي الكريم هناك من مثقفين من ينادون بالحرية والديمقراطية والانتخابات، لكنهم عند الممارسة حين يعلمون أن الجماهير أو النخب المثقفة من حملة البكالوريوس لا يقبلون بهم وأنهم لا يمثلونهم يبدون ترزية القوانين كما يقول إخواننا المصريين، يفصلونها لتأتي على مقاسهم وليقصون غيرهم. أنا أقول عديد من المثقفين والأساتذة سيرفعون استشكالات أمام ديوان المظالم لحل جميع مجالس الإدارة، يرفعون على وزارة الإعلام التي ستشكل بهذه الكيفية. الوزارة نفسها المفترض أن هذه اللائحة أن تعدها الجهات المختصة في شعبة الخبراء وفي مجلس الشورى، وليس هي التي تعدها ثم بتعاميم إلحاقية بعد التناجي بإعدادها تكمل التفصيل وفق مقاسات محددة.
نعم.
الثقافة كانت أوسع من والأدب أوسع من الأندية الأدبية، وكانت تكريس للفشل والإقصاء والفئوية، وهي الآن ستستمر في هذا الطريق وتنتكس الوزارة مرة أخرى وتعود للوراء.
إن شاء الله لا تنتكس يا
والنوافذ المفتوحة والأبواب المفتوحة. وشكرا.
شكرا دكتور عوض، وإن شاء الله ما تنتكس الوزارة بل تصحح بإذن الله تعالى. والله يعينك يا دكتور ناصر. الآن في القضية ديوان مظالم وقضايا، الله يعينك. أنا قبل أن أعطيك الكلمة الأخيرة دكتور جميل، الحقيقة فقط تنويه للإخوة المشاهدين بأن نتيجة الاستفتاء للأسف هذه لثالث حلقة متتالية الإخوان ما أدري إيش إشكاليتهم لم يجلبوها لي وقالوا أن تطالعوها في الفيسبوك، وأعتذر لكم في موقع قناة دليل في الفيسبوك ستجدون النتيجة. أختم بك دكتور جميل تعليقا على ما قاله المتداخلون.
والله أنا لا أريد أن أكرر، لكن أنا أقول نحن في الحقيقة نطمح إلى أفق كبير. أنا أتمنى أن تنتقل المسألة إلى مراكز ثقافية حتى ليس إلى أندية أدبية، يكون فيها حراك ثقافي يكرس فيها الوعي والحوار والوحدة الوطنية وتعكس هوية الدولة الأساسية والمجتمع. تكون معاصرة تعالج المشكلات الثقافية القائمة دون إغفال للشأن الأدبي، وإنما بسعة يقتضيها الواقع ويقتضيها تقتضيها الهموم المشتركة وتقتضيها إشكالات العصر القائمة، يشارك فيها الجميع، يجد الجميع فيها فرصته، وأن نخرج من هذه المرحلة التي سئمنا منها ومللنا منها، وأن يترك الباب فعلا لكل أبناء الوطن المخلصين ليشاركوا في نمائه.
ونحن في عهد الانفتاح وعهد والدنا خادم الحرمين الملك عبد الله الذي كرس هذا النهج، دكتور جميل اللويحق الأكاديمي بجامعة الطائف، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل المتداخلين، الدكتور ناصر والأخت سام والأستاذ حماد وكل الإخوة الذين تداخلوا بعد ذلك، وأنتم أيها السادة الفضلاء أشكر لكم متابعتكم الكريمة. ويبقى أننا كما يقال يعني سنة أولى انتخابات، ويعني ستكتنف هذه التجربة بالتأكيد كثير من الإشكالات، وتظل الجملة الخالدة لمفكرنا الكبير الدكتور عبد الله الغذامي بأن الانتخابات قيمة أخلاقية وثقافية وسلوكية ويجب أن نصر عليها. هذه الكلمات ستظل نبراسا تضيء هذه العتمات الطارئة، وعلى المثقفين ورؤساء الأندية الأدبية التحلي بالشرف والفروسية لإنجاح هذه التجربة لا إجهاضها عبر التلاعب غير الأخلاقي، وعلى وزارة الإعلام التأكيد على حياديتها، فكما كتب التاريخ بأحرف شوهاء شاحبة ما فعلته في المرحلة السابقة، لنحن على يقين من أن معالي وزير الإعلام الخلوق الدكتور عبد العزيز خوجة والدكتور ناصر الحجيلان سيترجما المصداقية والحيادية والوطنية الحقة، وسيكتب تاريخنا الثقافي ذلك بأحرف من نور، وذلك لعمر الله الكسب الحقيقي. فالمناصب زائلة والكراسي أبدا تدور، ولن يبقى إلا الذكر الخالد والحروف الوضيئة في سجل التاريخ، وما يعقل هذا إلا العالمون. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.